أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في رواية همام: المؤمن من صفاته أوسع شيء صدرا وأذل شيء نفسا، زاجر عن كل فان، أي شفان، زاجر نفسه عن، خاض أو حاض على كل حسد، على كل حسن، حاض على كل حسن، لا حقود ولا حسود، إلى آخره. وصل بنا الكلام إلى إشكال تعرض له الماتين تبعا لما تعرض له العلامة في القواعد، وابنه قطب الدين والشهيد في الحواشي على كتاب القواعد، وتوضيح الاعتراض. مصنف ما وضحت، نقل لنا عبائر، أنا أوضح الاعتراض ثم نطبق العبائر. المشكلة في العبائر أصعب من المطرح. أنت بس التفت للإشكال بيتضح لك العبارات بعدين. حاصل الإشكال أنكم قلتم في القسم الثاني، وهي العقود الجارية على بدل مال المالك، وكان مثالنا، ركز في المثال، اكتبه: بيع العبد بالفرس، الفضولي أخذ العبد وباعه بالفرس، ثم قام الفضولي وأخذ الفرس وباعه بالدرهم، فالعقد الأول بيع العبد بالفرس، والعقد الثاني بيع الفرس بالدرهم، والعقد الثالث بيع الدرهم بالرغيف. قلتم إذا جاء المالك، مالك وهو العبد، مالك العبد، ورأى أن الفضولي أجرى العقد على ماله، العقد الأول، فأخذ البدل وهو الفرس، فباع الفرس بدرهم، ثم أخذ الفضول الدرهم وباعه بالرغيف، البدل المتبادل، الكلي المتبادل. إذا جاء المالك وأجاز العقد الثالث وهو الدرهم بالرغيف، قلتم صح ما قبله، فإجازة الثالث إجازة للثاني وإجازة للأول. هذا ما قررنا يا سيدنا في البحث السابق. وهنا المعترض يعترض بأنه العقد الثاني لا قابلية له للإجازة، بل العقد الأول أيضا لا قابلية له للإجازة، فالإشكال متوجه للعقد الثاني والعقد الأول. فهنا إشكالان: أما الإشكال على العقد الثاني وهو بيع الفرس بالدرهم، حاصله أن الفضولي يوم السبت عندما باع العبد بالفرس، إذا فرض أن المشتري يعلم أن هذا فضولي. والإشكال في مورد علم المشتري، المشتري يعلم أن هذا فضولي، وبالرغم من علمه بذلك سلط ماله وهو الفرس وأعطاه الفضولي، وهذا هدر للمال، وهذا بحسب ظاهر كلمات الأصحاب يوجب ملكية الفضولي للفرس، إما على فرض التلف، فلو تلف الفرس دخل في ملك الفضول قبيل التلف بآن ما، أو مطلقا. المهم أن الأصحاب حكموا على أن المشتري المالك للفرس مع اطلاعه وعلمه على أن هذا غاصب، وبالرغم من ذلك قام وسلط الفرس لمن؟ سلط الفرس للفضولي الذي هو غاصب، فإن الفضولي الغاصب يملك الفرس بالتسليط، فصار الفرس ملك لمن؟ الغاصب. فإذا جاء يوم الأحد وباع الفضولي الفرس بدرهم، باع ملكه، فهذا البيع يوم الأحد بيع صادر ممن؟ من المالك، لأن الفضولي هو مالك الفرس، فيدخل الدرهم في كيس من؟ في كيس من؟ في كيس الغاصب الفضولي. فإذا جاء مالك العبد يوم الاثنين ورأى أن الدرهم بيع برغيف، هل يمكنه أن يجيز هذا بيع الدرهم بالرغيف؟ يقول ما يقدر، لا، لأن الدرهم صار ملكا للفضولي الغاصب، فالغصف الغاصب عندما باع الدرهم بالرغيف باع ملكه، لأن الفرس ملكه، فالفضولي صار هو المالك للفرس وهو المالك للدرهم، فهو المالك للرغيف. طالت الطيور بأرزاقها، عجل وين يروح؟ ما لحق هذا إلا أن يطرق باب من؟ باب ذاك الفضول، ذاك المشتري الذي سلط الغاصب وأعطاه الفرس، يطرق باب يرجع إليه شنو؟ العبد، بس يقدر يسترجع العبد من المشتري الأول. فإذا صارت المسألة أن العقد الثاني غير قابل للإجازة، لأنه عقد صدر من مهله ووقع فيه، فصار بيع الفرس بيع من المالك، والدرهم يدخل في كيس الفضولي، صار غاصب وصار هم مالك. هذا الإشكال في أي عقد؟ الأول. وكذا هذا الإشكال في العقد الثاني، وأيضا تتضح المشكلة أيضا في أي عقد؟ الأول. ففي العقد الأول أيضا لا يمكن للفضول، لا يمكن للمالك الأصلي وهو مالك العبد أن يجيز العقد الأول. ليش؟ لأنه عقد بلا ثمن، لأن الفرس صار مثل ما للغاصب، فكيف يجيز هذا العقد مع أنه الثمن المفروض صار ملكا للغاصب بالتسليط؟ فصار عقد بلا ثمن، بيع بلا ثمن، فلا يقبل الإجازة. إذن صارت المشكلة في أي عقد؟ عقد الثاني والعقد الأول. ينقل لنا بعض العبائر، بعض العبائر ركزت على العقد الثاني، وبعضها ركزت على العقد الثاني والعقد الأول، وبعضها ركزت على العقد الأول بعد المفروغية عن عدم إمكان العقد الثاني. عباراتنا شتى وحسنك واحد، تركز على الثاني، تركز على الأول، تركز على الأول الثاني، اتضحت المشكلة. بقت بعض النقاط في العبائر، شغل في العبارة يا شيخنا، بس ركز إياي في العبارة. اتضح إن شاء الله الإشكال؟ إشكال سهل إن شاء الله. مر علينا هذا المطلب أكثر من مرة، أن الغاصب العالم بالغاصب إذا سلط المشتري العالم بالغاصب، إذا شلط البائع الفضولي على العين قد يقال يتملكه بالتسليط. مر علينا هذا المطلب، التمليك بالصفقة 388، ومرت علينا في أول الكتاب أيضا، في أول الكتاب في بحث الفضولي المعاطات وكذا، في بحث المعاطات أيضا مر علينا المطلب أنه بالتسليط. هل يدخل بالتسليط في ملك من؟ في ملك المسلط أو لا؟ قال: ثم إن هنا إشكالا في شمول الحكم بجواز تتبع العقود. إذا يقول تتبع العقود يقصد العقد الثاني، العقد الأول ما يسمونه تتبع العقود، فيعبر هنا العقد المتتبع والعقد الأول. فمقصودهم من تتبع العقود العقد الأول. ما عندكم قلم شيخنا؟ إذن هنا إشكالا في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغاصب. هذا الإشكال ناظر إلى الإشكال بلحاظ العقد الثاني. أشار إليه العلامة رحمه الله في القواعد، وأوضحه قطب الدين والشهيد في الحواشي المنسوبة إليه على القواعد. يا حواشي، حواشي مو على العروان، حواشي على كتاب القواعد. احنا العبائر انت وش قلت لي؟ العلامة وقطب الدين والشهيد. يلا انقلي ثلاثة عبارات حتى تفي بوعدك. قال: انا بنقل اليك ثلاثة عبارات. قال الاول، من هو الاول؟ من هو الاول؟ العلامة. نعم العلامة، العلامة في القواعد هذا الاول والاساس. قال الاول، اشار اليه العلامة، هذا الاول. نعم الأول. فقال الأول: فيما حكي عنه، أن من اللي حكى عنه؟ مفتاح الكرامة حكى عن العلامة. إن وجه الإشكال، هذا يشير إلى الإشكال بلحاظ العقد الثاني. ما هو العقد الثاني؟ بيع الفرس بالدرهم. واضح شيخنا؟ بيع الفرس بالدرهم. إن المشتري مع العلم بالغاصب، وأن هذا فضولي، يكون مسلطا للبائع اللي هو البائع الفضولي الغاصب على الثمن. ما هو الثمن؟ الفرس. ما هو الثمن؟ الفرس. الأصل الأول الفرس ماله هو؟ لا بري، هو بس أنا بيوضح الإشكال، يعني بيبين الإشكال، هو إشكاله مصب الثاني بس الآن يريد يوضح الإشكال. إن المشتري مع العلم يكون مسلطا للبائع الفضولي الغاصب على الثمن وهو الفرس، ولذا لو تلف لم يكن له الرجوع. لو تلف هذا الفرس في يد الفضولي ما لحق يرجع، ولو بقي ففيه وجد أن اختلفوا هذا التسليط يوجب التملك مطلقا أو التملك على تقدير التلاف. واضح شيخنا؟ فإنهم اختلف الأصحاب في ذلك. وش النتيجة؟ وش المشكلة؟ خلي يكون مسلط فلا ينفذ فيه. ركز في العبارة، فلا ينفذ في الفرس إجازة الغير. لو باع هذا الفرس، ما باعوا الفرس بدرهم، فهل ينفذ بلي في بيع الفرس في بيع هذا الثمن إجازة غمزة الغير؟ يعني مالك العبد، فهل العبد، هل مالك العبد إذا اطلع هل له أن يجيز العقد الثاني الواقع على الثمن وهو الفرس أو ما إليه؟ ما إليه، لأن الفرس ملك لمن؟ ملك للغاصب.
فلا ينفذ فيه في الثمن إجازة الغير، من الغير يعني المالك الأصلي، بعد تلفه أو قبل تلفه على الخلاف. يعني هذا الإشكال مثل خليه بعد التلف أو قبل التلف، على النزاع أن التسليط يوجب التمليك مطلقا أو بعد التلف، هذا ما يضر، لا يضيع البحث في هذه التفصيلات. أنت ضربت أصل الإشكال، أي تفصيلات متى يملك قبل التلف بعد التلف، وإذا تلفت العين ما تمنع من الإجازة، قلنا تلف أحد العوضين لا يمنع من الإجازة. قال بعد تلف الثمن بفعل، ليش لماذا لا ينفذ بعملي بفعل المسلط، أي المسلط المشتري، بدفع هذا ثمنا عن مبيع اشتراه، يا المبيع اشتراه العبد، يعني هذا هذا المشتري عندما اشترى العبد قام بتسليط هذا الشخص وهو الغاصب الفضولي على الفرس لأنه دفعه ثمنا، ثمن عن وين؟ عن مبيع اشترى له، أيهم يقول اشترى الفرس اللي هو العبد. هذا وجه. قال ومن أن، هذه ومن أن توجيه، بل توجيه قال وجه الإشكال، إشكال يعني في قول بعدم إمكان الإجازة وقول بإمكان الإجازة. الآن هذه من إشارة إلى أنه يمكنه أن يجيز العقد. ليش؟ يقول ما هو المانع من إجازة العقد الثاني؟ ليس إلا أن المشتري العالم بالفضولية سلط مالك، سلط الفضولي على وين؟ على الفرس، على الثمن. هذا هو المانع، هذا لا يصلح للمانعية. لماذا يا أيها العلامة لا يصلح للمانعية؟ لأنه ما هو المانع الرئيسي، ركزي أي، ما هو المانع الرئيسي في عدم نفوذ العقد الأول عن مالك العقد؟ لأن المفروض أن المبيع وهو العبد ملك لمن؟ ملك لمن؟ لمالك العبد. ما هو المانع؟ لو صدر هذا العقد، أسألكم، لو صدر هذا العقد من مالك العبد أليس هذا حينئذ يكون العقد منتسبا لمالك العبد فيمكنه أن يجيز ما يمكنه؟ لو كان هذا الفضولي مأذون من قبل مالك من؟ مالك العبد. إذن ليست المشكلة الرئيسية إلا أن هذا الفضولي لم يأخذ الإذن من مالك العبد، ولو فرض أنه كان مأذونا من مالك العبد صار هذا العقد عقد لمالك العبد، ولا فرق بين الإذن السابق والإجازة اللاحقة. فمتى ما جاءت الإجازة اللاحقة فتقوم مقام الإذن السابق، فمتى ما رضي مالك العبد في أنه هذا العقد أنا أرضى به فيصح عن من؟ يصح عن مالك العبد، فينتسب العقد إليه، فيمكنه أن يجيز العقد الثاني فيجيز العقد الأول. فهذا هو وجه الإشكال، أنه يحتمل أن العقد الثاني قابل لإجازته من قبل المالك العبد، لأنه قابل لأن يجيز الأول وقابل أن يجيز الثاني، لأن المانع فقط وفقط هو كون هذا الفضولي أجرى العقد بدون رضا المالك، فإذا رضي المالك صار العقد له، لأن العلم للمالك، وما دامت العبد هو العين للمالك فحينئذ من خرج من كيسه الثمن دخل في كيسه الثمن. وإن شئت قلت بعبارة أعمق وما أشار إليها، ليس له أن يشخص أين يدخل الثمن، ليس وظيفة المتعاقدين أن يشخصا أين يدخل الثمن وأين يدخل المثمن. المدار على قصد المعاوضة الحقيقية، والفضولي قاصد للمعاوضة الحقيقية، فمقتضى قصد المعاوضة الحقيقية تمليك هذه العين بإزاء هذا العوض. وأما من يدخل في كيسه العوض ومن يدخل في كيسه المعوض فهي انطباقات قهرية، فينطبق قهرا دخول العوض في كيس مالك المعوض. فإذا أجاز ورضي المالك الأصلي مالك العبد يدخل في كيسه الفرس. واضح. قال: ومن أن الثمن له الفرس عوض عن العين المملوك وهو العبد، ولم يمنع من نفوذ الملك في الفرس أو في ولم يمنع من نفوذ الملك فيه. ما هو المانع من أنه أنا أكون مالك لفرس؟ فالملك فيه يعني الفرس، إلا عدم صدور العقد الأول عن المالك، فإذا أجاز جرى مجرى العقد الصادر عنه. فإذا المشكلة التي هي لأجلها قلتم العقد الثاني ما يقبل، مشكلة رجعتون العقد الأول، والعقد الأول أكو مشكلة أو مشكلة فيه؟ لا توجد فيه مشكلة. وما دام لا توجد فيه مشكلة يمكن تتبع العقود بأن يجيز الثاني فيجيز الأول. واضح إن شاء الله العبارة؟ هذا ما ذكره من العلامة. من هو مالك؟ ليش صار مسلط؟ هل التسليط له أثر أو ما له أثر؟ يقول ما له أثر التسليط. هذا لا إشكال، هذا وجه الإشكال، هذا وفي ومن هذه من الثانية. يقول هذا الإشكال أنتم، هذا إشكال مفتعل. أنتم تقولون التسليط، التسليط معناه تخصيص المالك، مو بيلي خصص المالك، هذا معنى ومن، مو بيلي خصص. ما دام هذا ثمن لمعوض يصير الانطباق قهري. أما أن الغاصب قال أنني أنا قصدت بالتسليط أن أملكه إياك، مو على كيف ملك من، قهران يدخل العوض في ملك مالك المعوض، ومالك المعوض من هو؟ مالك العبد. فيدخل المانع فقط هو شنو؟ أن هذا الفضولي ما أخذ إذنا من قبل المالك. ولو صدر العقد من المالك أو المأذون من المالك هل يضر التسليط؟ لو قال ألف مرة أنني أنا قصدت بالتسليط أملكه إياه، ما دام دفعته عوضا عن هذا المعوض وقصدت المعوض الحقيقي خلاص دخل العوض قهرا في ملك مالك المعوض. نعم المالك العوض هو مالك العبد. لا المالك الأول، الأول مو الثاني. الشيخ يقول أن المشكلة في الثاني جاية من الأول. ليش أنتم أشكلتم في الثاني؟ من وين جاي الإشكال في الثاني؟ قلتم في الثاني باع الفرس بالدرهم، والفرس المفروض ملكه من؟ الفضولي بالتسليط، وبالتالي ما يقدر يجيز الأول فما يقدر يجيز، ما يجيز الثاني فما يجيز الأول. يقول هذي ومن؟ من قال لكم أن الفضولي يملك الفرس؟ ومن قال تقول التسليط؟ نقول التسليط لا أثر له، فإن تشخيص من هو المالك خارج عن حريم حقيقة المعاوضة. فالمشكلة في الأساس هي أي عقد الأول؟ والعقد الأول التسليط، مو بكيف المشتري يشخص من هو المالك. ما دام هناك قصد للمعاوضة الحقيقية فيقول لو أنا أسألكم، يقول الشيخ العلامة، لو هذا العقد الأول صدر من المالك من هو المالك يكون للثمن؟ مالك. وإن كان قصده التسليط على غير مالك العبد ما يضر. وكذلك لو كان هذا مأذون، لو كان هذا الفضولي مأذون مو فضولي، وقصد الغاصب وقصد المشتري أن يسلط، هل التسليط يمنع من ملكية الثمن لمن؟ لمالك الواقعي. ما التسليط ما يأثر. إذن المشكلة الأساسية أن العقد الأول ماكو فيه إذن، الإجازة تقوم مقام الإذن، ومتى ما أجاز صار من هو المالك؟ صار المالك ومالك العبد، انتهت المشكلة. إذن الإشكال في العقد الثاني منشأه أن الفضولي ملك العبد بالتسليط، وهذا أول الكلام. وقال في محكي الحواشي، هذا أشار إلى الإشكالين،
هنا صرح بالإشكالين في العقد الثاني في العقد الأول. وقال في محكي الحواشي أن المشتري مع علمه بالغاصب يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن وهو الفرس، فلا يدخل في ملك رب العين، يعني صاحب العين اللي هو من صاحب العين مالك العبد لو صاحب، فلو أجاز العقد الوساط ما يمكن، فلا يمكنه كما قلتم أن يجيز العقد الوساط، فإن العقد الوسط عقد واقع على شنو كان، على الدرهم، والدرهم مأخوذ من العقد الثاني، والعقد الثاني هو بيع الفرس بالدرهم. من هو مالك الفرس؟ الفضولي هو مالك الفرس. فلا يدخل اللي هو الفرس في ملك رب العين اللي هو مالك العبد، فحينئذ إذا اشترى اللي هو الفضولي به بالفرس، إذا اشترى البائع الفضولي بالفرس متاعا، يعني اشترى بالفرس شنو اشترى؟ درهم، اللي هو العقد الثاني، فقد اشتراه لنفسه وأتلفه، هل يشير وأتلفه عند من هذا قصد أتلفه؟ يعني أتلف الثمن، وأتلف المشتري الثمن. من اللي أتلف؟ المشتري، المشتري ذاك الأول الثمن. تقول كيف اشتراه لنفسه؟ يقول ليش تقول وأتلفه، يعني أتلف المشتري الثمن عند الدفع إلى البائع الفضولي، فيتحقق ملكيته، ملكية الفضولي للمبيع، يهو المبيع في العقد الثاني الفرس. واضح العبارة إن شاء الله؟ أقرأ العبارة مرة ثانية. وأتلفه، يعني أتلف المشتري الثمن عند الدفع إلى البائع الفضولي، وما دام أتلفه صار البائع الفضولي يملك الفرس، إذا ملك الفرس فملك المبيع في العقد الثاني، وإذا ملك المبيع في العقد الثاني ملك العوض، يعني ملك الدرهم. لا، وأتلف المشتري الفرس. نعم، من اللي أتلف؟
المشتري.
المشتري نعم. وأتلف المشتري الثمن، يعني الفرس، عند الدفع إلى الباع والفرس، فيتحقق ملكيته، يعني ملكية البائع الفضولي للفرس، ويتحقق له المبيع له الفرس، وإذا تحقق ملكيته للفرس تحققت ملكيته للدرهم. فلا يتصور نفوذ الإجازة هنا، يعني المالك الأصلي ما يقدر ينفذ الإجازة لا في العقد الثاني ولا في العقد الثالث، لأن العقد الثالث أيضا عقد واقع على الدرهم، والدرهم ملك لمن صار؟ الدرهم صار ملك لمن؟ للغاصب الفضولي. فما يقدر لا يجيز العقد الثاني ولا العقد الثالث ولا هل وش سوي هذا مسكين؟ هذا ما له حق إلا يروح إلى المشتري الأصلي، دارك المشتري، ويضرب له الوبياء المشتري وراتنا، يا الله وشيك على التصليط، جيب لي أي عاد، فقط يرجع العبد من المشتري. قال فلا يتصور نفوذ الإجازة هنا لصيرورته، لصيرورة الثمن الفرس ملكا للبائع الفضولي، وإن أمكن إجازة، يقول أمكن إجازة، هي حزت حاضر العرب، إحنا نقول وإن أمكن إجازة البيع الأول، وإن أمكن إجازة البيع الأول، وفي سائر النسخ إجازة المبيع، المبيع يقصد هنا العابد، لكن هذا أمكان حزت حاضر، قال مع احتمال عدم نفوذ الإجازة أيضا حتى في العقد أو وهو الصحيح. العقد الأول يا شيخ مصطفى هم ما يقدر يجيز، ليش؟ لأنه عقد بلا ثمن، بيع بلا ثمن، يا شيخنا، لأن العقد الأول أيضا بيع بلا ثمن، لأن هذا بالتسليط دخل الثمن في كيس الفضول، فلو أجازه يجيز عقدا، أين الثمن؟ وين يشغل في كيسه؟ والمفروض أن الثمن دخل في كيس الفضول. ما معنى إجازة العقد؟ إجازة معنى أن خروج المبيع من كيسه وعدم دخول شيء آخر. فإذا حتى العقد الأول ما يمكنه إجازة. قال: مع احتمال عدم نفوذها أيضا، لأن ما دفعه له، ما هو ما الفرس الذي دفعه له، دفعه المشتري، أي ما دفعه المشتري إلى الغاصب اللي هو الفرس كالمأذون للغاصب في إتلافه فلا يكون ثمنا. واضح شيخنا؟ فإذا صار بيع بلا ثمن، فلا تؤثر الإجازة في جعله ثمنا، فصار الإشكال في صحة البيع اللي هو العقد الأول، وفي التتبع، يتتبع يعني عقد ثاني، وتكون كذلك تتبع يعني يقصدون العقد ثاني. إذن المشكلة في صحة البيع الأول وفي التتبع. ثم قال: إنه يلزم، يقول ترى من الإشكال في العقد الثاني لازمه الإشكال في العقد الأول، إذا أنت تقول أكو إشكال في العقد الثاني لازمه الإشكال، فما يصير تفكك بين العقد الثاني والعقد الأول. قال: ثم قال إنه يلزم من القول ببطلان التتبع اللي هو العقد الثاني بطلان إجازة البيع في المبيع اللي هو العقد في العقد الأول، لاستحالة كون المبيع اللي هو العقد بلا ثمن. فإذا قيل إن الإشكال، لو واحد قال ترى الإشكال بعضهم منحصر في وين؟ في العقد الأول، غلط لو غلط؟ صحيح. لو واحد ترى الإشكال في الأول وصحيح، إذا إشكال في الأول سيكون الإشكال أيضا في الثاني. فإذا قيل إن الإشكال في صحة العقد الأول كان صحيحا أو أيضا، واقتصر في جامع المقاصد على ما ذكره الشهيد أخيرا، يعني إشكال عقد الأول ما جاب إشكال في العقد الثاني، واقتصر في جامع المقاصد على ما ذكره الشهيد أخيرا في وجه سراية هذا الإشكال إلى صحة عقد الفضول له العقد الأول مع علم المشتري بالغاص. هذا ما حكاه في حواشي الشهيد إيضاحا لكلام العلامة. أما كلام فخر المحققين ابن العلامة يأتي إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.